أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين.
اللهم صل على محمد وعلى
لا زال الحديث في المبادئ التي تعرض لها المصنف في مقدمة هذا الكتاب. المبدأ الأخير الذي يتعرض له المصنف هنا هو تعريف الفلسفة. بعد أن ذكر المصنف وجه الحاجة إلى الفلسفة، وذكر المنهج المتبع، وذكر الموضوع، وذكر نسبة المحمولات إلى الموضوع، ينتقل إلى بيان تعريف الفلسفة، ولا يذكر شيئا خاصا. يذكر بأن التعريف، تعريف الفلسفة، هو عبارة عن تلك البحث عن تلك الأحوال والمحمولات التي تثبت لموضوع الفلسفة. يعني ماذا؟ يعني الفلسفة هي البحث عن أحوال الموجود من حيث هو موجود. البحث عن أحوال الموجود من حيث هو موجود على وجه كلي، يعني من دون الدخول في الجزئيات. الجزئيات موصولة إلى علوم أخرى. هذا هو حصيلة التعريف، وكما هو واضح لديكم هذا تعريف الفلسفة الأولى، يعني هذا تعريف العلم الأعلى الذي فقط يرتبط بالموجود من حيث هو موجود على وجه كلي، وينتهي بالإلهيات بالمعنى الأخص، واللي في زماننا يسمى بالإلهيات بالمعنى الأعم والإلهيات بالمعنى الأخص، أو قد يسمى ببحث الإلهيات. ببحث الإلهيات ما يشمل الإلهيات بالمعنى الأعم والإلهيات بالمعنى الأخص. وبهذا التعريف خرجت كثير من الأمور التي كانت سابقا تدرج في الفلسفة. قديما كانت تقسم الفلسفة إلى فلسفة عملية وإلى فلسفة نظرية. الفلسفة العملية فيها الأخلاق وسياسة المدن وإلى آخر تدبير المنزل، قضايا الجزئية. وفي النظرية أيضا ماذا يبحث؟ كان في الرياضيات وفي الطبيعيات، ويبحث ماذا؟ في الإلهيات. يعني الآن نحن فقط الفلسفة التي نبحث عنها هي خصوص الإلهيات من الحكمة النظرية. الحكمة النظرية التي قسمت إلى رياضيات وإلى طبيعيات وإلى إلهيات، نحن فقط نبحث في الإلهيات. ولذلك الرياضيات خارج عن محل بحثنا، الهندسة خارج عن محل بحثنا، الطبيعيات بتفاصيلها خارج عن محل البحث، موكولة إلى علوم أخرى الآن، علم الطب وغيرها من العلوم الأخرى والفيزياء وغيرها، هذه كلها خارج عن محل البحث. قديما كانت كلها تسمى فلسفة، وكما ذكرنا قديما كان الفيلسوف يحمل ماذا؟ يحمل حقيبة الوزارات بأجمعها. شتريد عند الفيلسوف موجود، هو القاضي والمحامي والسياسي والطبيب وإلى آخره. بتوسع العلوم فقط الآن نحن ماذا انحصرت الفلسفة لدينا؟ ماذا لدينا؟ انحصرت الفلسفة بالإلهيات، اللي هي الإلهيات معنى عام، الإلهيات معنى أخص. وما أدري، لعله هذا من سوء حظ البحوث العلمية، وإلا كان المفروض، يعني بعبارة أخرى، البحوث في الغرب الفلسفة استمرت لديهم على سعتها، ويبحثون واستمروا يبحثون في الأخلاق، ووصلت إلى هذه النتائج الأخلاقية اللي موجودة الآن لديهم. هذه كلها بحوث، هذه كلها علماء بحثوا في علوم الأخلاق فتوصلوا مثلا في مسائل التعامل مع الآخرين، في مسائل الجنس إلى آخره. الآن نظريات كبيرة، أصبحت كبيرة جدا، بدأت تكتسح الوضع بأجمعه، العالم الإسلامي بأجمعه، هي كلها كانت ترتكز على بحوثنا القديمة. فمثلا كان يبحث إلى ابن سينا، يبحث في هذه الأمور بأجمعه، كتاب النجاة فيه رياضيات، كتاب الشفاء أيضا وغيرها من الكتب الأخرى للشيخ الرئيس، كانت تتضمن كل هذه البحوث. هم، وأكتفي بكلمة هم، استمروا في بحوث الرياضيات، ونحن الآن نستقي الرياضيات منهم والنظريات الرياضية، واستمروا بالطب والقضية واضحة، واستمروا في جميع العلوم الأخرى، كلها تأسيسا على هذه الفلسفة، تأسيسا على هذه الفلسفة وعلى الكتب التي كانت في يوم من الأيام في الوسط العربي. كلها أسست بحوثهم على هذه الأمور، وانتقلوا وتوسعوا ووصلوا إلى ما وصلوا إليه. انحسرت لدينا البحوث الفلسفية، انحسرت ثم انحسرت إلى أن وصلت إلى الإلهيات بمعنى العام والإلهيات بمعنى الأخص، ثم حرمت وانتهت. يعني شطف على الفلسفة اللي هو كان المفروض أن نعطي مجال للعقل، أن نعطي دور للعقل. الفلسفة هي ليست دعوة فقط لطالب علم مثلا في الحوزة العلمية أن يدرس الفلسفة. الفلسفة هي عليكم السلام ورحمة الله، أن تعطي دورا للمجال البشري، أن تعطي دور للمجال البشري. ما المجالات البشرية وين محلها؟ أين محل المجالات البشرية؟ عموما هذا ما هو موجود الآن لدينا، بحيث أصبحنا الآن لا نستطيع، بل من المعيب أن تتكلم في تلك الأمور الأخرى. معيب، واقعا معيب أن الإنسان يتكلم في الطب أو الهندسة أو الرياضيات أو علوم الفلك أو غيرها من العلوم الأخرى التي أوكلت بعد إلى محلها. هذا ما يثبت بالتعريف. نطبق المقدار من العبارة، يقول والمجموع من هذه الأبحاث، يعني بين قوسين البحث عن أحوال الموجود من حيث هو موجود على وجه كلي، وما يسمى بالإلهيات المعنى الأعم والعلم الأعلى، هو الذي نسميه بالفلسفة، وقد يسمى بالفلسفة الأولى أيضا. هذا هو التعريف. إخوان لاحظوا، اتضحت لدينا خمسة أمور جعلها المصنف كمبادئ لعلم الفلسفة. المبدأ الأول كما اتضح، وماذا هو الحاجة وفائدة الفلسفة. المبدأ الثاني هو المنهج المتبع في تحقيق المسائل الفلسفية. المبدأ الثالث هو موضوع العلم. المبدأ الرابع هو نسبة المحمولات إلى الموضوع. والمبدأ الخامس هو تعريف ماذا؟ هو تعريف الفلسفة. هذه لماذا سميت؟ طبعا هي الرؤوس ثمانية، يعني أيضا هناك التقسيمات، لكن المصنف يوكلها إلى محلها. تقسيمات العلم أيضا تذكر من المبادئ، واضع العلم أيضا ماذا عادة تذكر من المبادئ، لكن هذه أصبحت الآن لا حاجة إليها. واضع العلم أرسطو أو ليس أرسطو، شيء تاريخي قد لا تكون فيه كثير فائدة فأهملها المصنف. كذلك التقسيمات سوف تأتي مفصلا أيضا فأهملها المصنف. اقتصر من الرؤوس الثمانية على هذه الأمور الخمسة التي ذكرها هنا، بس هذه النقطة أذكرها حتى ننتقل للنتائج التي يستنتجها المصنف من هذه المبادئ الخمسة. لاحظوا إخواني، لماذا جعلت هذه مبادئ؟ لماذا هذه خارجة عن علم الفلسفة؟ هذه مبادئ وتذكر في بداية العلم كمقدمة ولا تذكر في صلب العلم. في كل علم إنما يبحث عن ثبوت شيء لشيء، وبعبارة أخرى عن ثبوت المحمول للموضوع. أليس قلنا هناك أحوال هي المحمولات، وهناك موضوع والأحوال تثبت لهذا الموضوع؟ ففي كل علم إنما يبحث عن ثبوت شيء لشيء، يعني قضية تصديقية على نحو كان ناقصة وهل المركبة، ثبوت شيء لشيء. فكل قضية لا تتضمن ثبوت محمول لموضوع العلم فهو خارج ماذا؟ فهو خارج عن ذلك العلم. هذه ضابطة أنت لأي علم. إذا وجدت شيء، إذا وجدت بحث في أصل الموضوع أو بحث في أصل المحمول أو بحث في ثبوت شيء للموضوع ليس من مسائل ذلك العلم، هذه كلها تعد من المبادئ. والمبادئ إما أن تكون مبادئ تصورية، وإما أن تكون مبادئ تصديقية. إما أن تكون مبادئ تصورية، وإما أن تكون مبادئ تصديقية. مثلا تعريف العلم الآن اللي ذكرناه، التعريف مبدأ تصوري فقط يعطيك صورة عن هذا العلم، ليس فيه ثبوت شيء لشيء في هذا العلم، فقط تتصور العلم. تقول الفلسفة هي العلم الباحث عن ثبوت مجموعة من الأحوال للموجود من حيث هو موجود. هذا فقط تصور، هذا مبدأ تصوري، ولذلك تعريف العلم يذكر كمقدمة تصورية للعلم ليس فيها ثبوت شيء لشيء حتى تكون من ضمن مسائل العلم. كما أن البحث، لاحظوا إخواني، كما أن البحث عن أن موضوع الفلسفة هل هو موجود أو غير موجود، نبحث وأثبتنا بأن موضوع الفلسفة موجود أو غير موجود، موجود وأثبتنا وجوده بالبداهة، لأن موضوع الفلسفة هو نفس الواقعية، والواقعية ثابتة بالبداهة، ثابتة بالوجدان، ثابتة ماذا؟ ثابتة بالفطرة. هذه الواقعية عندما نقول أن موضوع الفلسفة موجود وموضوع الفلسفة موجود بالبداهة، هذا ثبوت شيء لشيء أو ثبوت الشيء؟ ثبوت الشيء بنحو ماذا؟ بنحو كان كان ماذا؟ كان التام. وهل البسيطة؟ نبحث عن وجود الموضوع، يعني في كل هذا مثال اللي احنا محل بحثنا. الآن الواقعية ماذا أثبتناها؟ أثبتناها بالبداهة أو لم نثبتها بالبداهة؟ الواقعية التي هي موضوع الفلسفة أثبتناها بالبداهة، وثبوت الواقعية بالبداهة هذا أمر يعتبر مسألة من مسائل العلم أو مقدمة للعلم؟ مقدمة للعلم. لماذا؟ لأنه لا يتضمن ثبوت شيء لشيء، وإنما يتضمن ثبوت الشيء فقط، ليس فيه ثبوت حال من الأحوال للموضوع، وإنما ثبوت أصل الموضوع. مثلا أفرض مثلا علم الطب، مثلا علم الطب البشري يأخذ ماذا؟ الجسم، جسم الإنسان. الجسم عندما تبحث في الفلسفة أن الجسم موجود أو ليس بموجود، البحث عن كون الجسم موجود أو ليس بموجود، هذا بحث عن ثبوت شيء للجسم أو ثبوت أصل الجسم؟ ثبوت أصل الجسم. ولذلك هذا البحث يكون من المبادئ التصديقية لعلم الطب، مبدأ تصديقي، وليس ماذا؟ وليس من مسائل علم الطب أن تبحث أن الجسم موجود أو ليس بموجود. أنت تبحث أن الجسم ماذا أحواله؟ يمرض أو لا يمرض؟ من أي شيء متكون؟ من عظام؟ من لحم؟ من دم؟ نعم، هذا عبارة عن ثبوت شيء للجسم ويعتبر من المسائل الطبية. أما ثبوت الجسم عندما نأتي ونبحث بأن الجوهر ينقسم مثلا إلى جسم، إلى مادة وصورة وإلى جسم، عندما نجعل الجسم من قسم من أقسام الجوهر وأنه موجود كما سوف يتضح، هذا يسمى مبدأ تصور، مبدأ تصديقي ماذا؟ لعلم الطب. والذات هذا لا يبحث في الطب، وهكذا بقية العلوم الأخرى. أفرض الفيزياء عندما يبحث مثلا في الجسم التعليمي، طول وعرض وعمق في القضية الفيزيائية، عندما أنت تثبت الكيف وتثبت الطول وتثبت العرض، هذه كلها عبارة عن مبادئ تصديقية ماذا؟ لعلم الفيزياء. نعم، في الفيزياء يثبت شيء لشيء، أنه مثلا عندما ترمي الشيء إلى الأعلى مثلا ينزل شاقولا إلى الأرض، أو عندما مثلا تضع خشبة في الماء فإنها تطفو فوق سطح الماء. هذه القضايا الفيزيائية، هذه ماذا؟ هذه نعم، هذه قضايا في صلب العلم، وليست من المبادئ التصورية ولا من المبادئ التصديقية. اتضح أن تعريف العلم من المبادئ التصورية، يعني مقدمة تعطيني تصور عن العلم، واتضح أن أصل ثبوت الموضوع من المبادئ ماذا؟ من المبادئ التصديقية. كذلك ماذا؟ عندما أتصور وأصدق بأن هناك حاجة وفائدة للفلسفة، هذا تصديق بوجود الفائدة، لا ماذا؟ تصديق بثبوت المحمول للموضوع، أصلا لا علاقة له بالموضوع. أن لعلم الفلسفة فائدة، أصدق بوجود فائدة وهي إثبات الواقعيات، هذا مبدأ تصديقي وليس من مسائل العلم. وهكذا بقية الأمور. عندما تقول أن المنهج المتبع في تحقيق المسائل الفلسفية هو القياس البرهاني المنتج لليقين المنطقي، هذا ليس فيه ثبوت شيء لشيء وثبوت شيء للمحمول. إذا لاحظوا إخوان، هذه قضية عامة كل، ولذلك نحن عندما نأتي ونرى بأن هذه المسألة هل هي مسألة فلسفية أو ليست مسألة فلسفية، هو هذا الضابط. إن كان فيه ثبوت شيء للموضوع يعبر عن ثبوت حال وصفة من الصفات للموضوع الذي هو الموجود من حيث هو موجود، فالمسألة فلسفية، وإن لم تكن كذلك فالمسألة ليست من المسائل الفلسفية. هذه قضية مهمة جدا، ولذلك نحن لابد هناك أن ندقق بأنه خرجنا عن الفلسفة أو لم نخرج. لابد أن يكون دائما موضوعنا هو الموجود من حيث هو موجود، وأنت عندما تبحث تبحث عن حال من أحوال الموجود من حيث هو موجود. ولذلك هذه جعلت في المقدمة، القضايا المقدمة في العلوم الحقيقية ليست قضايا مثلا اعتبارية فقط أنت تريد أن تبين وتوضح بعض الأمور، بل هذه أمور ضرورية ذكرت كرؤوس ثمانية لا بد من بحثها في بداية كل علم حقيقي، العلوم الحقيقية. أما العلوم الاعتبارية فلها ماذا شأن آخر. هذا ما يرتبط بالمبادئ الخمسة التي ذكرها المصنف في مقدمة هذا الكتاب، وقد تبين بما تقدم. يذكر المصنف مجموعة من الأمور وأيضا هي خمسة يستنتجها مما تقدم من المبادئ الخمسة التي ذكرها، يعني هي عبارة عن أمور يستنتجها المصنف ليس فيها جديد فقط إيضاحها، وإلا هي مستنتجة من تلك الأمور التي وضحناها. لاحظوا إخوان، يقول المصنف بعد أن أثبتنا أن موضوع الفلسفة هو الموجود من حيث هو موجود، والموجود هو أعم الموضوعات، والموجود هو أعم الموضوعات، إذن الفلسفة هي أعم العلوم. الفلسفة التي نبحث عنها هي أعم العلوم. بيان ذلك، دائما في العلوم الأخرى نحن نبحث عن الموجود الخاص، دائما في العلوم الأخرى نحن نبحث عن موجود خاص، وفي الفلسفة نحن نبحث عن الموجود من حيث هو موجود. ولذلك كل موجود خاص، التفتوا إخوان على هذه القضية، بها أخذ وجر في الشراح والمبينين لعبارات المصنف، فقط التفتوا حتى يتضح ماذا يريد أن يقول المصنف. يريد أن يقول بأن كل موضوع لكل علم هو موجود أو غير موجود، لا بد أن يكون موجود، وموضوع الفلسفة هو الموجود من حيث هو موجود، فموضوعات جميع العلوم تندرج كمصاديق تحت موضوع الفلسفة أو لا تندرج، تندرج كمصاديق تحت موضوع الفلسفة، وإن كانت هي ليست جزئيات، هي كليات، من قبيل أفرض الحيوان، الحيوان يندرج تحته الإنسان والبقر والحجر والشجر، والبقر والغنم، لكن الجسم. المهم هناك لدينا مجموعة من المفاهيم الكلية تندرج كمصاديق تحت أي شيء، تحت مثلا مفهوم الحيوان. كذلك كل موضوعات العلوم الأخرى، أفرض الجسم، العدد، ونحن عندما نتحدث إخواني حتى لا يصير خطأ في الأبحاث نتحدث في العلوم الحقيقية، وحتى نحصل الأبحاث توسعت، فلنتحدث عن الطبيعيات ونتحدث عن الرياضيات وفصولها الأخرى. الطبيعيات موضوعها الجسم، والرياضيات والهندسة موضوعها الكم، سواء كان كما متصلا وهو ما يسمى بالجسم التعليمي، أو كان كما منفصلا وهو ما يسمى بالعدد. فخل نحصر بحثنا في هذه الأمور. هذه الجسم موجود، العدد موجود، الكم موجود، الجسم التعليمي موجود، هذه موضوعات ماذا للعلوم الأخرى، موضوع للرياضيات، موضوع للهندسة، موضوع للطبيعيات. هذه كلها إنما تكون موضوع لعلم الطب، لعلم الطب أو للطبيعيات في ضمن دائرة خاصة. يعني الجسم من حيث كونه ماذا، من حيث كونه له طول وعرض وعمق وله سطح وله جسم تعليمي، هذا الجسم ماذا يدخل في الطبيعيات. والعدد من حيث القسمة والضرب وإلى آخره، في أين يدخل؟ يدخل في الرياضيات. هذه الموضوعات كلها تندرج، لاحظوا إخوان، كلها تندرج كمصاديق تحت الموجود من حيث هو موجود. يعني الجسم هو ماذا، من مصاديق الموجود من حيث هو موجود، وكذلك العدد، وكذلك الكم. يريد أن يقول المصنف حيث كان موضوع الفلسفة هو الموجود من حيث هو موجود، وهذا عام وكلي وشامل لجميع الموجودات، فموضوعات سائر العلوم تندرج كمصاديق تحت موضوع الفلسفة. وإذا اندرجت كمصاديق، يكون موضوع الفلسفة أعم أو لا يكون؟ يكون موضوع الفلسفة أعم، يكون موضوع الفلسفة أعم. وهذا المقصود إخوان، أكرر العبارة، المقصود من كون موضوع الفلسفة أعم من موضوع وموضوعات سائر العلوم الأخرى، أن سائر موضوعات العلوم الأخرى تندرج كمصاديق تحت موضوع الفلسفة. جيد، إذا كانت مندرجة تفتوا إخوان كيف أن المصنف يتدرج في هذه الأمور وكيف يستنتج. إذا اتضح هذا الأمر فكل موضوع لأي علم من العلوم إنما يثبت وجوده بنحو المبدأ التصديقي في أي علم؟ في الفلسفة. هذه المصاديق من الذي يثبتها بنحو كانت تامة؟ من الذي يثبت بأن الجسم موجود وأن الكم موجود وأن العدد موجود؟ هو من؟ هو الفلسفة. فسائر العلوم تحتاج إلى الفلسفة في إثبات موضوعاتها بنحو كانت تامة. فالمبادئ التصديقية لكل علم إثباته في أي علم؟ في الفلسفة. وأكرر، نحن عندما نتحدث عن العلوم نتحدث عن العلوم الحقيقية، لا علاقة لنا بالعلوم الأخرى، أفرض بالعلوم التشريعية لا علاقة لنا، نتكلم عن الفقه ولا عن الأصول ولا على النحو ولا عن البلاغة ولا عن الرجال ولا عن غيرها من العلوم الأخرى، نتكلم عما افترضه الفلاسفة بغض النظر عن البحوث التي تذكر، ما افترضه الفلاسفة من العلوم الحقيقية. والفلاسفة افترضوا أن العلوم الحقيقية هو العلم الطبيعي وعلم الرياضيات وعلم الفلسفة، طبيعيات ورياضيات وفلسفة. ولذلك تلك الأمور الأخرى أيضا أخرجوها عن كونها ماذا؟ عن كونها ماذا؟ علوم حقيقية. حتى مسألة السياسة وإدارة البلدان والأخلاقيات أيضا أخرجوها عن العلوم الحقيقية، عن العلوم ماذا؟ المنطقية، التي تتبع البرهان المنطقي وتتبع القياس البرهاني الذي يعطي يقين منطقي. ولذلك عدوا جميع تلك الأمور من المشهورات، من المشهورات والتأديبات الصلاحية، هذه كلها هي المرتبطة بالأخلاق والسياسة وإدارة المدن وتدبير المنازل وإلى آخره. نحن نتحدث في العلوم الحقيقية. العلوم الحقيقية بأجمعها موضوعاتها إنما تثبت بنحو كانت تامة كمبدأ تصديقي لها في الفلسفة. فسائر العلوم الحقيقية تحتاج إلى إثبات موضوعاتها في الفلسفة. طبعا إثبات موضوعاتها مو أنه الفلسفة تخلق الموضوع، وإنما بمعنى أننا إذا أردنا أن ندرك إدراك وجود موضوع الطبيعيات لابد أن ندرك وجوده أين؟ في الفلسفة. فنبحث بأن الجسم موجود فندركه ماذا؟ بقياس برهاني. كذلك إذا أردنا أن نعرف موضوع الرياضيات وهو العدد أنه موجود أو ليس بموجود، إدراك وجود هذا الموضوع في الخارج الذي هو موضوع الرياضيات لابد أن نثبته أين؟ في الفلسفة. ولذلك نحن نبحث بأن العدد موجود، نأتي نقسم ماذا؟ نقسم الماهية إلى جوهر وإلى عرض، ثم إن نقسم الأعراض إلى الأقسام المذكورة، ثم بعد ذلك نأتي واحد من الأعراض الكم، ثم الكم نقسمه إلى كم منفصل وكم متصل، والكم المنفصل هو العدد. وهذا العدد الذي نثبته وسوف نثبته في المراحل اللاحقة هو الذي يشكل موضوع علم الرياضيات. إذن سائر العلوم الحقيقية تفتقر إلى الفلسفة في إثبات ماذا؟ في إثبات موضوعاتها بنحو كان التام. ما هو السبب؟ لأن الفلسفة أعم العلوم جميعا، يعني الفلسفة إنما تثبت الوجودات بنحو كلي. وموضوعات، إخوان تستفتون هذه النقاط مهمة، وموضوعات العلوم الحقيقية هي موجودات كلية، موضوعات العلوم الحقيقية هي موجودات كلية، والموجودات الكلية إثباتها في الفلسفة. ولذا لا نجد أي علم من العلوم يثبت الجسم بنحو كانت تامة أو العدد بنحو كانت تامة غير ماذا؟ غير الفلسفة. فسائر العلوم الحقيقية تحتاج إلى الفلسفة في إثبات موضوعاتها بنحو كانت التامة. ولكن الفرج، أنا ما أسمع في شيء.
لماذا يقدم مثلا باقي العلوم عليها؟
لا شوفوا احنا سوفيته ان شاء الله لاحقا بان المنطق علم آلي، المنطق علم آلي لا يقدم لخصوصية فيه، لا لخصوصية فيه، هو آلي الى الفلسفة. يعني انت علم المنطق يشكل نظرية معرفة للفلسفة، يعني انت كيف انه مثلا علم الاصول آلي بالنسبة الى علم الفقه، هذا علم آلي. نحن لا نتكلم في العلوم الآلية، نتكلم في العلوم الحقيقية. العلوم الحقيقية اول العلوم هو الفلسفة، هذا علم آلي. العلم الآلي ليس علم حقيقي، يعني لا يطلب لذاته، فقط يريد أن يصون الفكر عن الوقوع في الخطأ، حتى على ضوئه ماذا تأخذ القياس البرهاني المنتج لليقين، حتى تدخل ماذا، حتى تدخل في معرفة الأشياء. وإلا المنطق لا يعطيك معرفة الأشياء، فقط يعطيك آلة وطريقة لكيفية التعرف ماذا على الأشياء. نحن نتكلم في العلوم الحقيقية، ولذلك العلوم الحقيقية هي حصرت في ثلاثة على تفصيلاتها: طبيعيات ورياضيات وماذا والفلسفة. نريد أن نقول بأن الفلسفة لا تحتاج في إثبات موضوعاتها إلى سائر العلوم الحقيقية الأخرى. ومن هنا نحن في بداية البحث ماذا أثبتنا؟ أثبتنا بأن الواقعية التي هي موضوع الفلسفة، هذه الواقعية تفتوا إخواني، هذه الواقعية بديهية تصورا وبديهية تصديقا. تصور الواقعية تصورها بديهي من التصورات ماذا البديهية الأولية. أنت ما لم تتصور الواقعية لا تستطيع أن تتصور أي شيء. الواقعية هو أول شيء أنت تتصوره، تصور أصل الواقعية. إذن هو بديهي من حيث التصور، وهو بديهي من حيث التصديق، لأننا أثبتنا أن الواقعية التي هي موضوع الفلسفة من الأمور البديهية، من الأمور الوجدانية والفطرية. فإذا الفلسفة هي أعلى العلوم، هذا أولا، لأنها الموجود من حيث هو موجود. أما بخلاف العلوم الأخرى، الموجود الخاص، الموجود الذي هو جسم، الموجود الذي هو ماذا، الذي هو كم، الموجود الذي هو عدد، فإذا هي أولا أعلى العلوم وأوسع العلوم من حيث الموضوع. كل العلوم الحقيقية تفتقر إليها في إثبات موضوعاتها، هي ليس فوقها علم أعلى حتى يثبت فيه ماذا موضوع الفلسفة، بل موضوع الفلسفة لا يوجد أي علم لإثباته. تقول إذن من الذي يثبته؟ نقول لا يثبته شيء، موضوعه بديهي من حيث التصور وبديهي من حيث التصديق. إخوان، البديهي من حيث التصور هو الذي لا يحتاج إلى تعريف. في كتاب الحجة من المنطق، البديهي ماذا؟ هو الذي لا يحتاج إلى تعريف، هذا البديهي التصوري. أما البديهي التصديقي هو الذي لا يحتاج ماذا؟ لا يحتاج إلى دليل، ولا يحتاج إلى برهان، لا يحتاج إلى تعريف، ولا يحتاج إلى حجة. هذا بديهي تصوري وبديهي تصديقي، بديهي على مستوى الجزء الأول من المنطق، وبديهي على مستوى الجزء الثاني والثالث من المنطق بحسب منطق المضافات. جيد. إذن جميع العلوم تفتقر إلى الفلسفة في إثبات موضوعها موضوعاتها، والفلسفة لا تفتقر إلى أي علم في إثبات موضوعها، بل هي أعلى العلوم وموضوعها ثابت بالبداية. طبق المقدار من العبارة. الفلسفة فقط تبحث في الموجود من حيث هو موجود. أما العلوم الأخرى اللي نفترضها العلوم الحقيقية، فهي تبحث عن الموجود ماذا من حيثيات أخرى غير قضية أصل الوجود، مثلا من حيثيات المرض، من حيثيات الصحة، من حيثيات أنه ينقسم بمتساويين لا ينقسم. تبحث فقط في إذا الآثار الجسم، إذا للجسم آثار مرتبطة بالموجود من حيث هو موجود على وجه كلي، فهذا الفلسفة أيضا. ولذلك احنا راح نجي تقسيمات، نأتي إلى الكم ونقسمه، ونأتي إلى الكم المنفصل ونتحدث عن خصائصه، لكن لا نتحدث عن خصائصه من حيث كون كم ماذا كموجود جزئي، وإنما نتحدث عنه بما هو موجود على وجه كلي. بخلاف الطب فإنه يبحث ماذا، هذا الشخص مريض، هذا المرض الفلاني، هذا يبحث ماذا عن جزئيات الموضوع لا عن الموجود من حيث أنه كلي. كذلك الرياضيات يبحث مثلا عن الأربعة تنقسم متساويين أو لا تنقسم، يبحث مثلا في الضرب في الطرح في يعني ماذا يأخذ العدد، مو من حيث هو موجود، من حيث ماذا، من حيث العلاقات بين الأعداد الموجودة، ماذا الأعداد وكيفية ماذا الاستنتاج من هذا والرياضيات. لاحظوا إخوان، وقد تبين بما تقدم أولا أن الفلسفة أعم العلوم جميعا. لماذا؟ لأن موضوعها أعم الموضوعات. هذه مهمة إخوان، كل علم إذا أردت أن تعلم وتعرف عموميته وسعته، سعته بسعة موضوعه، لأنه كل المحمولات إنما تثبت لهذا الموضوع ولا تخرج عن دائرة هذا الموضوع. فكلما كان الموضوع أوسع كلما كان ذاك العلم ماذا؟ أوسع من حيث الصدق ومن حيث المصادر. وعندما نتحدث عن السعة هنا إخواني، السعة من حيث المصادر، السعة ماذا؟ من حيث الانطباق على الواقع الخارجي. ولذلك كل ما هو موجود في الخارج يندرج تحت موضوع الفلسفة، لأن موضوع الفلسفة الموجود المطلق من حيث هو موجود، إما أن يندرج تحته ككل من الكليات أو يندرج تحته كجزء من الجزئيات. ولذلك حتى هذه الجزئيات تندرج في موضوع الفلسفة، لكن تندرج في موضوع الفلسفة بما هو جزئي أو من جهة كلية، من جهة كلية. ولذلك نحن نبحث عن خصائص هذا الجزئي، لكن نبحث عنها خصائص هذا الجزئي بما هو جزئي أو بما هو كلي، بما هو كلي. هذه إخوان تلتفتوا له، هذه خلط كثير وقع حتى في التعليقات والهوامش. نحن نقول كل موجود في الخارج كليا كان جزئيا، كل إضافي جزء إضافي، كل حقيقي جزء حقيقي، كله من مصادق الفلسفة كله، ولكن هو من مصادق الفلسفة بما هو جزئي من الجزئيات أو من جهة الكلية، من جهة الكلية. زيد الموجود يندرج تحت موضوع الفلسفة، لكن يندرج بما أنه ماذا؟ بما أنه حيوان ناطق، بما أنه موجود، بما أنه ممكن، بما أنه معلول. هذه صفات زيد، وهذه صفات لزيد بما هو جزئي أو بما هو كلي، بما هو كلي. هذا صفات كل إنسان، أنه ممكن، أنه معلول. ولذلك كل موجود من حيث هو موجود على وجه كلي في العالم يندرج ماذا؟ تحت موضوع الفلسفة. لكن ليس كذلك بالنسبة إلى موضوع الرياضيات. موضوع الرياضيات يأخذ فقط العدد، هذا لا يأخذه الرياضيات، هذا الجسم لا يأخذه الرياضيات، يأخذ العدد ماذا؟ اللي هو الكم المنفصل. كما أن الطبيعيات لا تأخذ ماذا؟ إلا الجسم، ولا علاقة لها بالأمور الأخرى. أما ماذا؟ لا يندرج تحت الطبيعيات إلا الجسم وخصائص الجسم، ولا يندرج تحت الرياضيات إلا العدد وخصائص العدد. أما الفلسفة فيندرج تحتها كل موجود، ولذلك من تلك الموجودات موضوعات ماذا؟ سائر العلوم تندرج أيضا في الفلسفة، ويثبت وجودها في الفلسفة على وجه كل. لاحظوا العبارة، أولا أن الفلسفة أعم العلوم جميعا من حيث الموضوع، لأن موضوعها أعم الموضوعات، وهو الموجود من حيث هو موجود الشامل لكل شيء. نقطة مهمة يا إخوان، لكن شامل لكل شيء لا على وجه جزئي. ولذلك لاحظوا إخوان إشكالات أكو ذكرت من قبل المحقق الشيخ اليزدي حفظه الله في كتابة تعليق على النهاية، بعضها من الشيخ الفياضي ذكرها، بأنه كيف شامل لجميع لكل شيء؟ إذا شامل لكل شيء هذه ليست هي الفلسفة الإلهية، هذه الفلسفة ما القبل، هذه الفلسفة اللي يدخل فيها كل شيء. لا نريد أن نقول بأنه يدخل فيها كل شيء بخصائصه الجزئية ومن حيث جزئيته. وملتفت العلامة وقبل قليل تكلم، يريد أن يقول العلامة أن كل شيء داخل من وجهته الكلية، ولذلك هو قيد المتغير الزائل من حيث هو زائل. نعم من حيث هو زائل لا نبحث عنه في الفلسفة ولا يندرج في الفلسفة، لكن من حيث أنه مندرج تحت الكليات ونبحث عنه ونريد أن نبين خصائصه، نريد أن نبين خصائص زيد، ولكن من حيث هو كلي لا من حيث هو ماذا؟ جزئي من الجزئيات. لا نريد أن نرى فصيلة دم ما هي أو كم عظم موجود بهذا، ما لنا علاقة به. نحن نريد أن نرى زيد هل هو حيوان أو ليس بحيوان، ناطق أو ليس بناطق، معلول أو ليس بمعلول، ممكن أو ليس بممكن. الفلسفة علم، تثبت موضوعها بدين. وثانيا أن موضوعها الفلسفة لما كان عمل أشياء ولا ثبوت. فالعلوم جميعا تتوقف عليها في ثبوت موضوعاتها. العلوم جميعا، ونقصد العلوم الحقيقية، ما لنا علاقة بالكلمة، وما لنا علاقة أيضا ماذا بالحكم الشرعي، لا نتكلم فيه، نتكلم بالعلوم الحقيقية مهمة تكون لهذه القضية. فالعلوم الحقيقية جميعا تتوقف على الفلسفة في ثبوت موضوعاتها، وموضوعاتها من المبادئ التصديقية، يعني إثبات موضوعاتها من المبادئ التصديقية التي تأخذها العلوم من الفلسفة. يعني ماذا؟ الجسم يتلقاه الطبيعي من الفلسفة أنه موجود، كما أن الكم المنفصل وهو العدد يتلقاه الرياضي من أي شيء من الفلسفة ولا يبحث عنه. الفلسفة تقول له العدد موجود، خذه وابحث عن خصائصه، وتقول للطبيعي الجسم موجود، خذه وابحث عن خصائصه. موضوع الفلسفة، موضوع الفلسفة قلنا بديهة العبارة لاحظوا. وأما الفلسفة فلا تتوقف في ثبوت موضوعها. أنا أفترض أنه ذهنك سرح يعني أثناء ما وضحنا أن موضوع الفلسفة بديهة. وأما الفلسفة فلا تتوقف في ثبوت موضوعها على شيء من العلوم، فإن موضوعها الموجود العام اللي هي الواقعية اللي أثبتنا بديهيتها أنها من البديهيات، الذي لاحظوا إخوان المبدأ التصوري الذي نتصوره تصورا أوليا فلا يحتاج إلى تعريف، تصور أولي اللي هي الواقعية أصل واقعية، ونصدق هذا المبدأ التصديقي، ونصدق بوجوده تصديقا أوليا. يعني ماذا؟ يعني لا يحتاج إلى برهان في إثباته، بل كل برهان يتوقف على الواقعية. لا يستطيع شخص أن يثبت برهان ما لم يثبت الواقعية. ولذلك كثير من العلماء قالوا بداهة الواقعية تصديقا أسبق من اجتماع النقيضين، وإلا أنت لو لم تؤمن بالواقعية لا تستطيع أن تقول بأن اجتماع النقيضين ماذا؟ مستحيل. ولذلك الواقعية في بداهتها أسبق من اجتماع النقيضين. ولذلك قال بعض العلماء بأن أولى الأوليات ليس اجتماع النقيضين، أولى الأوليات هي الواقعية، ثبوت الواقعية. هذا هو الصحيح. بعض لأن الموجود، شوف التعليل لحظة إخوان، لأن الموجودية التي أثبتنا بداهتها في بداية مقدمة هذا الكتاب نفسه، يعني نفس الموجود الذي هو موضوع الفلسفة، الموجودية والواقعية التي ثبت أنها بديهية هي نفس موضوع الفلسفة، فهي بديهية تصورا وتصديقا كما ذكرنا في مطلع ماذا؟ مطلع المقدمة من هذا الكتاب. طب جيد، هذا بالنسبة إلى النتيجة الأولى. التفتوا إخوان للنتيجة الثانية. النتيجة الثانية ليس فيها مطلب جديد، وبيناها في الدرس السابق مفصلا، وهو أن محمولات هذا العلم، التفتوا إخوان محمولات العلم، أحوال هذا العلم لا يمكن أن تكون مباينة لموضوع العلم، ولا يمكن أن تكون أعم من موضوع العلم، لأنه يلزم ماذا؟ يلزم اتصاف الشيء بنقيضه وهو اجتماع للنقيضين مستحيل كما بينا بالأمس. إذا لابد أن تكون المحمولات إما مساوية للموضوع وإما أخص منه، ثم الأخص منه لابد أن تكون الأخص هو مع ما يقابله يساوي ماذا؟ يساوي الموضوع. ولذلك العرض الذاتي الذي يثبت بالبرهان ليس الأخص، وإنما الأخص زائد ما يقابله وهو المساوي. ولذلك ماذا؟ لاحظوا، محمول الفلسفة ليس الممكن، الموجود ممكن، بل محمول الفلسفة الموجود إما واجب وإما ممكن، الموجود إما واحد وإما كثير. هذه مرددة المحمول، يعني محمول واحد مردد، هذا هو محمول الفلسفة. محمول الفلسفة واحد أو كثير، جوهر أو عرض، واجب أو ممكن، قديم أو حادث، هذا هو موضوع ماذا؟ موضوع الفلسفة.
لماذا لا يمكن أن يكون موضوع الفلسفة حتى أخص، بل لا بد أن يجمع مع المساوي؟ بينا في الدرس السابق باعتبار الذاتية، الذاتية المحمولات في كل علم حقيقي لا بد أن تكون ذاتية للموضوع. يعني ماذا؟ توضع عندما يوضع الموضوع وترفع عندما يرفع الموضوع. أما إذا وضع الموضوع وهي لم توضع هذا ليس ذاتي. فإذا كان أخص، إذا كان أخص عندما يوضع أخص، لحظة إخوان، أخص بدون مقابل، يعني ماكو مقابل يساوي، حينئذ عندما يوضع الموضوع، عندما يوضع الأعم، قد يوضع الأخص وقد لا يوضع الأخص. أفرض مثلا الإنسان أخص من الحيوان، عندما يوضع الحيوان يوضع الإنسان، أو قد يوضع وقد لا يوضع. ممكن إذا وضعت حيوانا قد يكون هو إنسان وقد لا يكون إنسان، فإذا قد يوضع الحيوان ولا إنسان. كذلك إذا كان محمول الفلسفة أخص، قد يوضع الموضوع اللي هو أعم ولا يوضع الأخص الذي هو محمول الفلسفة. إذا لابد أن يكون المحمول مساوي. كيف يكون مساوي مع أنه نحن نجد كثير من الأحيان المحمول أخص؟ تقول الموجود ممكن، الموجود واحد، الموجود كثير. يقول نعم، هو مع ما يقابله يساوي الموضوع. يعني إذا وضع الوجود وضع الواجب والموجود، وإذا وضع الموجود وضع الواحد والكثير، وإذا وضع الموجود وضع ما بالقوة وما بالفعل، وإذا وضع الموجود وضع الجوهر والعرض، وهكذا. واضح؟ فبوضعه يوضع كلا الطرفين، فكلا الطرفين ماذا؟ هما من المحمولات على ماذا؟ على هذا الموضوع، وهما يساويان ماذا؟ يساويان الموضوع. هذا ما عندنا مطلوب جدا.
شلون يعني وضع؟ شلون الأوضاع الموجودة؟
يعني عندما محمول مكمل، عندما أقول الموجودية هنا تحققت، وأنت من الأساس أثبتت أن الموجود إما واجب وإما ماذا؟ وإما ممكن. فبتحقق الموجودية ماذا يتحقق؟ بتحقق الموجودية يتحقق الواجب، ويتحقق ماذا؟ ويتحقق الممكن. واضح؟ يعني بعبارة أخرى، أنت عندما وضعت الموجود إما أن يكون هذا واجب وإما أن يكون ممكن. يعني لا يمكن أن تضع الموجود ولا هو واجب ولا هو ممكن، بل عندما تضع الموجود إما أن يكون واجب وإما أن يكون ممكن. يعني لا يمكن أن تضع الموجود ومحموله غير موجود، أن تضع الموجودية ولا يحمل عليه لا الواجب ولا الممكن. هذا اللي أريد أن أقوله. طبق عبارة جزء اللي ذكرته كان أعقد. وثانيا، أن موضوع الفلسفة لما كان أعم الأشياء، تفهموا إخوان، أعم الأشياء الموجود من حيث هو موجود، ولا ثبوت لأمر خارج منه. يعني كل ما هو خارج عن موضوع الفلسفة ما هو؟ هو العدم، هو العدم. موضوع الفلسفة هو أصل الواقعية والموجودية، وكل ما افترضته خارج عن موضوع الفلسفة فليس هو إلا العدم. وأنا أؤكد إخواني، كل العلوم الأخرى وكل الأشياء الموجودة الأخرى نريد أن نقول تندرج تحت موضوع الفلسفة بلا شك، تندرج، لكن تندرج من حيث أنها كلية، يعني من حيث اندراجها تحت الكليات، لا تندرج من حيث جزئيتها. ولا ثبوت لأمر خارج منه في أي شيء موجود في هذا العالم. لاحظوا، كانت المحمولات المثبتة فيها في الفلسفة إما نفس الموضوع، مقصود من نفس الموضوع إخواني يعني مساوية له في الصدق، مساوية له في الصدق، ولا مو نفسه من حيث المفهوم. إذن مفاهيم متعددة مساوية من حيث الصدق، مثل ما بينا بالأمس ماذا؟ الموجودية والخارجية. فتقول الموجود خارجي، اللي هي الخارجية العامة والمطلقة، فإن الخارجية العامة والمطلقة مساوية من حيث الصدق، كل ما هو موجود فهو خارجي، وكل ما هو خارجي فهو موجود. إما نفس الموضوع من حيث الصدق، كقولنا إن كل موجود فإنه من حيث هو موجود واحد. هذا الواحد ماذا؟ الوحدة المطلقة، هذه الوحدة المطلقة والوحدة العامة الكلية. مو اللي يقابلها ماذا؟ اللي يقابلها الكثير. أو بالفعل، يعني من حيث هو موجود بالفعل، هذه أيضا الفعلية العامة والمطلقة، ليست الفعلية التي تقابلها القوة. فإن الواحد وإن غاير الموجود مفهوما لكنه عينه مصداقا، يعني كل ما هو واحد فهو موجود، وكل ما هو موجود فهو واحد، ولو كان غيره كان باطل الذات، لأن ليس غير الوجود إلا البطلان والعدم، كان باطل الذات غير ثابت للموجود. وكذلك ما بالفعل أيضا نفس الشيء، إذا كان غير الوجود كان باطل الذات فهو مساو للوجود من حيث الصدق، كل ما هو بالفعل فهو موجود، وكل ما هو موجود فهو بالفعل. وإما ليست نفس الموضوع، يعني ليست مساوية للموضوع من حيث الصدق، وإنما هي أخص، بل هي أخص من الموضوع، من موضوع الفلسفة صدقا، لكنها ليست غيره، إذ لو كانت غيره لكانت عدم باطل الذات، كقولنا إن العلة موجودة، فإن العلة وإن كانت أخص من الموجود لكن العلية ليست حيثية خارجة عن الموجودية العامة، بل هي من مصادق الموجودية العامة، وإلا لكانت عدما باطل الذات. وأمثال هذه المسائل، وأمثال هذه المسائل يعني فرض واجب وممكن جوهر وعرض إلى آخره، وأمثال هذه المسائل مع ما يقابلها، يعني ماذا؟ علة ومعلول، واجب وممكن، جوهر وعرض، تعود إلى قضايا مرددة المحمول، يعني المحمول واحد مردد، المحمول واحد مساو مردد، تعود إلى قضايا مرددة المحمول تساوي أطراف الترديد فيها الموجودية العامة. يعني ماذا؟ الواجب والممكن يساوي الموجود، العلة والمعلول تساوي الموجود، وهكذا. كقولنا كل موجود إما بالفعل أو بالقوة أو واحد، إما بواحد وإما كثير وإما علة وإما معلول إلى آخره. فأكثر المسائل في الفلسفة جارية على التقسيم، إن شاء الله سوف يتضح لكم دائما نحن نقسم، نقسم وجود وماهية، من نجي ماذا؟ خارجي وذهني، علة ومعلول، بالقوة وبالفعل، حادث وقديم، واجب وممكن، كلها تقسيمات سوف تأتي. كتقسيم الموجود إلى واجب وممكن، وتقسيم الممكن إلى جوهر وعرض، وتقسيم الجوهر إلى مجرد ومادي، وتقسيم المجرد إلى عقل ونفس، وهكذا. وعلى هذا القياس في سائر البحوث الآتية، وثالثا يأتي إن شاء الله، والحمد لله رب العالمين.